والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 26 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الأربعاء 30 من شعبان 2400 من الهجرة، الموافق 8 من ديسمبر 999 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. النساء إما أن ينصرفن وإما أن يجلسن صامتات، ما يصلح، إما أن يخرجن من المسجد في أمان الله، وأما من تبقى في المسجد فعليها بالسكوت. عندنا درس، ما جئنا هنا للقيل والقال. النسوة وما يسمعنا الكلام. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب حلاوة الإيمان. ففيه إشارة إلى أن الإيمان يشعر له بحلاوة، فهو كالمطعومات للسان، فالإيمان للقلب كالمطعومات للسان، كما أن اللسان يتذوق الطعام ويشعر له بطعم، كذلك القلب يتذوق الإيمان ويشعر له بحلاوة. وقد يقول قائل: من أين لك أن للإيمان طعما؟ فأقول هذا قد قاله رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. فدل على أن الإيمان يتذوق وله طعم، وهذا الحديث الذي بين أيدينا يؤكد كذلك أن له حلاوة، ولا يشعر بهذه الحلاوة إلا من كمل إيمانه وتحققت فيه هذه الخصال المذكورة في هذا الحديث. باب حلاوة الإيمان. وإذا كان للإيمان حلاوة، فإن هذه الحلاوة قطعا تتفاوت ولا يشعر بها الناس جميعا شعورا واحدا، ونحن لا نقول كما يقول أهل البدع إما أن يوجد الإيمان وإما أن يفقد، وعليه فإن هذه الحلاوة كذلك تتفاوت وتتبعض وتتجزأ وتتجزأ، فلا يشعر بها كاملة إلا من كمل إيمانه، ومن نقص إيمانه لا يشعر بها بالكلية، أم يشعر بها بقدر ما عنده من إيمان، يشعر بها بقدر ما عنده من إيمان. وهذا أمر مشاهد في النفس وفي الغير، هذا أمر مشاهد في النفس وفي الغير، ولا شك أن شعور النفس به أوضح، فإن أحدنا يعرف من نفسه أنه يشعر بالإيمان في كل حين وآن شعورا متفاوتا، فأحيانا يجد للطاعات لذة، يجد للطاعات لذة ويشعر لها بطعم يتفاوت هذا الطعم من حين إلى حين ومن آن إلى آن ومن حال إلى حال. فهل شعورك بطعم الصلاة يكون واحدا في كل الصلوات؟ قطعا لا. هل شعورك بطعم الصيام يكون واحدا في كل الأيام؟ بالطبع. هكذا فهذه الحلاوة تتفاوت وتتبعض وتتجزأ. هنا قال الحافظ رحمه الله قوله باب حلاوة الإيمان، مقصود المصنف أن الحلاوة من ثمرات الإيمان، ولما قدم أن محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الإيمان أردفه بما يوجد حلاوة ذلك. قال حدثنا محمد بن المثنى، ما كنية محمد بن المثنى؟ تفضل. أبو يوسف، أبو موسى، أبو موسى العنزي، ما لقبه؟ ما لقبه؟ تفضل. الزمن، الملقب بالزمن. طيب، الملقب بالزمن بكسر الميم، فتح الزاي وكسر الميم. محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، هو ابن عبد المجيد، عبد الوهاب ابن عبد المجيد. قال حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميمة كيسان السختياني عن أبي قلابة، ما اسم أبي قلابة؟ مرزوق. عبد الله ابن زيد الجرمي البصري عن أنس، صحابي معروف. ما كنية أنس؟ ما كنية أنس؟ خلينا في الخلف. أبو حمزة، أبو حمزة، أنس يكنى أبا حمزة. نعم، أبو أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري عن أنس، هو أبو حمزة الأنصاري، أنس بن مالك ابن النضر خادم رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. كم سنة خدمه عبد الباسط؟ 10 سنين. في مكة أو المدينة؟ في مكة أو المدينة؟ المدينة. نعم، خدمه 10 سنين. طيب، بسبب هذه الخدمة صار أنس من العلماء، فلمن الفضل بعد الله على أنس رضي الله عنه في هذا؟ تفضل. أمه، ما اسمها؟ ما كنيتها؟ طيب، من أمه؟ تفضل. عصام، أم سليم، أم سليم بنت ملحان، أم سليم بنت ملحان الأنصارية، المرأة الجبل، المرأة الصابرة المحتسبة التي فاق صبرها صبر كثير من الرجال، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. طيب، أم سليم من كان زوجها قبل أن تتزوج بأبي طلحة؟ من كان زوجها؟ فضل. مالك بن النضر والد أنس، ثم تزوجت أبا طلحة، تزوجها أبو طلحة. طيب، ماذا كان صداقها من أبي طلحة؟ ماذا كان صداقها من أبي طلحة؟ أحمد، إسلامه. أحسنت، نعم، إسلامه. كان مشركا فخطبها فقالت: إني مسلمة وأنت مشرك، فإن أسلمت قبلتك وكان إسلامك صداقا لي. فأسلم وكان إسلامه صداقا لي، فكانت هذه المرأة المباركة سببا في خير لكل من يحيط بها، سببا في خير لأبي طلحة، وسببا في خير لأنس، وكانت صابرة كما يعني قصتها المعروفة لما مات ولدها فتزينت لزوجها وكتمت حزنها ويعني عن مشاعرها عن زوجها إلى أن عاشرها عشرة الأزواج رجاء أن يعوضهما الله ولدا آخر. وكان كما أرادت رضي الله عنها. فأم سليم كما قلت هي المرأة الجبل، نفخر بها لا نفخر بالمرأة الحديدية، لا نفخر بأم سليم. ولا نقول عن هذه امرأة مشركة، ما ينبغي أن نصفها، تلك رئيسة وزراء بريطانيا السابقة ما نفخر بها ولا نصفها بأنها حديدية. هؤلاء ناس بيوتهم أوها من بيوت العنكبوت، ما ينبغي أن نفخر بهم ولا نصفهم بالأوصاف الجميلة، بل نصف أمهات المؤمنين والصحابيات. فهذه يعني مثل هذه المرأة مثل يحتذى، أم سليم نحتذي بالمؤمنات ونقتدي بالمؤمنات، لا نفخر بالكافرين والكافرات، والله المستعان. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. إذن يعني هذا تمام الحلاوة بتمام هذه الخصال، إذا اكتملت هذه الخصال حصلت الحلاوة الكاملة، وإذا لم تكتمل حصلت حلاوة أنقص، وهكذا. كما أن أنواع الطعام وإن كانت حلوة لكنها تتفاوت أيضا في حلاوتها، وكذلك حتى لو كان الطعام حلاوته واحدة، حتى ولو كان، فإن الناس يتفاوتون في الشعور بهذه الحلاوة أم لا؟ فالناس يتذوقون الحلاوة عن طريق هذه النهايات العصبية الموجودة، الأطراف العصبية الموجودة في اللسان، وهذه الأطراف تتأثر بالصحة والمرض، هذه الأطراف نفسها تتأثر بالصحة والمرض. فالممرور المريض يذوق العسل فيجده مرا، العسل ليس مرا، إنما سبب عنده مرض أثر على هذه الأطراف في لسانه، فيشعر بالحلو مرا، نعم يشعر بالحلو مرا. فالذي لا يتذوق حلاوة الإيمان ليس العيب في الإيمان، وإنما العيب في قلبه، كما أن الممرور لا يتذوق حلاوة العسل ليس العيب في العسل، إنما العيب في لسانه، نعم. فحلاوة الإيمان حاصلة، لكن ليس كل الناس يشعرون بها، فللإيمان حلاوة كما أن للعسل حلاوة، لكن لا يشعر بحلاوة الإيمان إلا من اتصف بهذه الصفات. السليم من سلم قلبه من الآفات والأعراض شعر بحلاوة الإيمان، وكيف يسلم؟ بوجود هذه الخصال. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. طيب، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. قال طيب، هنا ثلاث، لماذا ذكر ثلاثا؟ ثلاث بتقدير المعدود إيش؟ بتقدير المعدود إيش؟ طيب يعني إيش تقدير المعدود هنا؟ ثلاث إيش؟ يعني ثلاث مذكر، إذن المعدود مؤنث لكن باعتبار المفرد. انتبه أن دائما العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا باختلاف باعتبار المفرد، باعتبار إيش؟ المفرد. فإذا كان المعدود جمعا رددته إلى مفرده، أي فهنا ثلاث خصال، لأن مفرد خصال إيش؟ خصلة مؤنث، إذن ثلاث إيش؟ مذكر. ثلاث أي ثلاث خصال. ثلاث من كن فيه أي هذه الخصال، كن الخصال، هذه خصال، فالجمع مؤنث، وإن كان المفرد إيش؟ مؤنث أيضا، الجمع مؤنث. خصلة خصال، هذه خصال، من كن فيه، من كن أي هذه الخصال فيه، ولذلك ذكر بنون إيش؟ بنون النسوة. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. طيب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا يقدم أي محبة على محبة الله ورسوله، وهذا مما سواهما دخل فيه كل ما سواهما، محبة دخل محبة الوالد ومحبة الولد، محبة المال، محبة النساء، محبة الجاه، محبة كل محبة كل شيء لا يفوق يعني شيء من ذلك محبة الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والمحبة قلنا إنها من أعمال القلوب. نعم. قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. المحبة في الله من أسباب حلاوة الإيمان، أن تحب أخاك المسلم لا لشيء من المصالح الدنيوية، بل لله وحده سبحانه وتعالى، ما ترجو من ورائه أي مصلحة دنيوية، وإنما هي محبة في الله. فمحبة المسلم لأخيه المسلم في الله هذا من أسباب أيضا وجدان حلاوة الإيمان، أن يحب المرء، وهنا المرء يعني المقصود به التغليب، يعني يدخل فيه الذكر والأنثى. نعم. فالمسلم يحب المسلم، يعني هذا هو المراد، ليس المقصود الذكورة والأنوثة، ليس المقصود الذكورة والأنوثة. أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر، وهنا يعود بمعنى يقع، وإلا فلم يكن كافرا، لا يشترط أن يكون الإنسان كان كافرا حتى يعود إلى فالكفر نفسه يعني رجوع ويعني وتقهقر، فلذلك عبر عنه بالعودة، يعني يتقهقر. فالإسلام فيه تقدم، فيه مضي في الصراط المستقيم، فهذا يعود يعني يحصل له كما نقول ردة، لا يلزم في الردة كلمة ردة ارتدة، هل يلزم أن يكون كان كافرا قبل إسلامه؟ يلزم، مع أن كلمة ارتد تشعر بإيش؟ إيش تشعر به؟ أنه يعني كان كذلك قبل ذلك، ارتد أي رجع إلى ما كان عليه، ولم يرجع إلى ما كان عليه، ما كان كافرا أصلا. فقد يكون ولد من أبوين مسلمين ومسلم، لكن يقول ارتد، ارتد هنا يعني انتكس بمعنى تقهقر، فهنا أيضا رجع، رجع مثلها تماما. وأن يكره أن إيش؟ يعود، يعود عادة، نفس الشيء عادة ارتد، هذا كله بمعنى واحد، ليس المراد أنه يلزم أن يكون كافرا ثم يعود إلى الكفر، ليس المراد هكذا. فكل من كفر يعتبر قد ارتد، عاد إلى الكفر، فهنا ليس عاد بمعنى كان كافرا لزاما قبل إسلامه، لا يلزم أن يكون كذلك. نعم. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ويمكن أن يفسر أيضا بمثل قول الله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، أي لولا هداية الله لك لكنت من الضالين، ولولا هداية الله لنا بالإيمان والإسلام لكنا من الكافرين. هذا هو يعني هذا وهذا قد يؤكده، يؤكد هذا المعنى الرواية التي فيها زيادة. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، يعني هنا فيه دليل على أن الهداية إنما حصلت بالله عز وجل، فلولا الله ما اهتدينا، فلولا الله ما آمنا ولا أسلمنا. إذن الرجوع هنا يعني يكون بهذا المعنى، وهو يوافق في الحقيقة إذا تأملته وجدته يوافق أيضا المعنى الأول. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: طيب، قوله كنا أي حصلنا، فهي تامة، من كنا فيه، كان هنا تامة أو ناقصة؟ أي رجح الحافظ أنها تامة، يعني اكتفت بمرفوعها عن منصوبها، لها فاعل، من كنا أي حصلنا، هنا كانت تامة بمعنى إيش؟ بمعنى إيش؟ بمعنى حصل. ها؟ طيب، يعني بمعنى حصل، بمعنى حصل، كانت تامة بمعنى حصل، أي حصلنا. فهنا كان الفعل تام، ونون النسوة هي إيش؟ نون النسوة إيش؟ اسمها أم فاعلها؟ فاعلها، نون النسوة فاعلها، فهي جملة فعلية من فعل وفاعل، كان تامة يعني لها فاعل، وليس لها اسم ولا خبر كما هو الحال إذا ما كانت ناقصة، أي حصلنا فهي تامة. وفي قوله حلاوة الإيمان استعارة تخيلية، شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو، وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه، وفيه تلميح إلى قصة المريض والصحيح، يعني هذا الذي قلته ذكره الحافظ، لأن المريض الصفراوي الذي هو الممرور، يعني المصاب بالصفراء بالمرارة، إذا قد تصل هذه المرارة إلى دمه ويشعر بطعم كل شيء إيش؟ مر. نعم، لأن المريض الصفراوي يجد طعم العسل مرا، والصحيح يذوق حلاوته على ما هي عليه. وكلما نقصت الصحة شيئا ما نقص ذوقه بقدر ذلك. فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما يقوي استدلال المصنف على الزيادة والنقص. ما شاء الله، كلام جميل. قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: إنما عبر بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان بالشجرة في قوله تعالى: مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. فالكلمة هي كلمة الإخلاص، والشجرة أصل الإيمان. نعم، فالكلمة هي كلمة الإخلاص، والشجرة أصل الإيمان، وأغصانها اتباع الأمر واجتناب النهي، وورقها ما يهتم به المؤمن من الخير، وثمرها عمل الطاعات، وحلاوة الثمر جني الثمرة، وغاية كماله تناهي نضج الثمرة، وبه تظهر حلاوتها. طيب، وحلاوة الثمر جني الثمرة، وغاية كماله تناهي نضج الثمرة، وبه تظهر حلاوتها. وقوله أحب إليه منصوب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه منصوب، لأنه إيش؟ أن يكون الله ورسوله أحب، خبر كان، خبر يكون، لأنه خبر يكون. طيب، قال البيضاوي: المراد بالحب هنا الحب العقلي الذي هو إثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه، وإن كان على خلاف هوى النفس، كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاص آجل، والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك، تمرن على الائتمار بأمره بحيث يصير هواه تبعا له، ويلتذ بذلك ويلتذ بذلك التذاذا عقليا، إذ الالتذاذ العقلي إدراك ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك. وعبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة. قال: وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنوانا لكمال الإيمان، لأن المرأة إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى، وأن لا مانح ولا مانع في الحقيقة سواه، وأن ما عداه وسائط، وأن الرسول هو الذي يبين له مراد ربه، اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه، فلا يحب إلا ما يحب، ولا يحب من يحب إلا من أجله، وأن يتيقن أن جملة ما وعد وأوعد حق يقينا، ويخيل إليه الموعود كالواقع، فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة. وأن العودة إلى الكفر إلقاء في النار، انتهى ملخصا. وشاهد الحديث من القرآن قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى أن قال: أحب إليكم من الله، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم أحب إليكم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، إيش؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهل هنا من قدم محبة شيء من ذلك على محبة الله ورسوله يكون كافرا؟ لا يكون كافرا، هذا ينقص الإيمان ولكن لا ينقضه، ينقص الإيمان ولا ينقضه. معروف أن الإنسان حال المعصية قد قدم محبة هذا الشيء الذي اشتهاه على محبة الله ورسوله ولو في هذه اللحظة. نعم، فهذا فسق وليس كفرا، أي ليس هو بالفسق المخرج من الملة. يقول: وشاهد الحديث من القرآن قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى أن قال: أحب إليكم من الله ورسوله، ثم هدد على ذلك وتوعد بقوله: فتربصوا. فائدة: قال الحافظ فيه إشارة إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، فالأول من الأول والأخير من الثاني. وقال غيره: محبة الله على قسمين، فرض وند. فالفرض المحبة التي تبعث على امتثال أوامره والانتهاء عن معاصيه والرضا بما يقدره، فمن وقع في معصية من فعل محرم أو ترك واجب فلتقصيره في محبة الله حيث قدم هوى نفسه، والتقصير تارة يكون مع الاسترسال في المباحات والاستكثار منها فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء فيقدم على المعصية، أو تستمر الغفلة فيقع، وهذا الثاني يسرع إلى الإقلاع مع الندم. وإلى الثاني يشير حديث: لا يزني الزاني وهو مؤمن. والندب أن يواظب على النوافل ويتجنب الوقوع في الشبهات، والمتصف عموما بذلك نادر. قال: وكذلك محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على قسمين كما تقدم، ويزاد ألا يتلقى شيئا من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته، ولا يسلك إلا طريقته، ويرضى بما شرعه حتى لا يجد في نفسه حرجا مما قضاه، ويتخلق بأخلاقه في الجود والإيثار والحلم والتواضع وغيرها، فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان. وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك. وقال الشيخ محي الدين، هذا من محي الدين؟ نووي رحمه الله: هذا حديث عظيم، أصل من أصول الدين، ومعنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق في الدين وإثار ذلك على أعراض الدنيا. ومحبة العبد لله تحصل بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك الرسول، وإنما قال مما سواهما ولم يقل ممن. فائدة لطيفة: لم يقل ممن سواهما، قال إيش؟ مما. وما هذه؟ ما نعم، من للعاقل فقط. قال: مما سواهما ليعم من يعقل ومن لا يعقل، لم يقل مما ولم يقل ممن، وإنما قال مما سواهما، ولم يقل ممن ليعم من يعقل ومن لا يعقل، يعني دخل فيه المال والجاه وكل هذا دخل. قال: وفيه دليل على أنه لا بأس بهذه التثنية، فيه دليل على أنه لا بأس بهذه التثنية مما سواهما، ولم يقل مما سوى الله ورسوله. وفيه دليل على أنه لا بأس بهذه التثنية، قال أي من القائل؟ النووي أيضا. قال: وفيه دليل على أنه لا بأس بهذه التثنية، وأما قوله للذي خطب فقال: ومن يعصهما بئس الخطيب أنت، فليس من هذا، فليس من هذا، لأن المراد في الخطب الإيضاح، وأما هنا فالمراد الإيجاز في اللفظ ليحفظ، يعني ما يذم خطبة لا يذم عموما، يعني فالرجل قال: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله. هذا في الخطبة، هذا في مقام إيش؟ فيعني النووي رحمه الله أجاب هنا نبينا صلى الله عليه وسلم قال: مما سواهما، فجعل الضمير ضمير التثنية عائدا على الله ورسوله، بينما لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الخطيب أن يقول: ومن يعصهما، قال: بئس الخطيب أنت، بل: ومن يعص الله ورسوله. عرفنا؟ فهنا ما هو الجمع بين الدليلين؟ قال النووي رحمه الله: الجمع أن هذا مقام الخطبة مقام تفصيل، فلما أجمل في مقام التفصيل ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، أما هنا مقام إيجاز ليحفظ، لأن هذه الخصال محددة، فمقام الإيجاز غير مقام التفصيل، وهذا جمع طيب لا بأس به. نعم. قال فنعم. وأما قوله للذي خطب فقال: ومن يعصيهما بئس الخطيب أنت، فليس من هذا، لأن المراد في الخطب الإيضاح، وأما هنا فالمراد الإيجاز في اللفظ ليحفظ، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قاله في موضع آخر قال: ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه. واعترض بأن هذا الحديث إنما ورد أيضا في حديث خطبة النكاح، وأجيب بأن المقصود في خطبة النكاح أيضا الإيجاز فلا نقض، وثم أجوبة أخرى منها دعوى الترجيح فيكون حيز المنع أولى لأنه عام، والآخر يحتمل الخصوصية ولأنه ناقل، والآخر مبني على الأصل ولأنه قول والآخر فعل. ورد بأن احتمال التخصيص في القول أيضا حاصل بكل قول ليس فيه صيغة عموم أصلا، ومنها دعوى أنه من الخصائص فيمتنع من غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمتنع منه، لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاقه التسوية، بخلافه هو فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك. وإلى هذا مال ابن عبد السلام. ومنها دعوى التفرقة بوجه آخر، وهو طبعا كل هذه أوجه للجمع بين الدليلين، هذا دليل ينهى عن التثنية وهذا دليل يجيز التثنية، فما هو الجمع، ما الضابط؟ كل هذه أوجه قالها العلماء للجمع بين الدليلين اللذين ظاهرهما التعارض، طبعا ليس متعارضين لكن لا بد من وجه من وجوه الجمع. قال ومنها دعوى التفرقة بوجه آخر، وهو أن كلامه صلى الله عليه وسلم هنا جملة واحدة، فلا يحسن إقامة الظاهر فيها مقام المضمر، وكلام الذي خطب جملتان لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر. وتعقب هذا بأنه لا يلزم من كونه لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر أن يكره إقامة المضمر فيهما مقام الظاهر. فما وجه الرد على الخطيب مع أنه هو صلى الله عليه وسلم جمع كما تقدم؟ ويجاب بأن قصة الخطيب كما قلنا ليس فيها صيغة عموم بل هي واقعة عين، فيحتمل أن يكون في ذلك المجلس من يخشى عليه توهم التسوية كما تقدم. ومن محاسن الأجوبة في الجمع بين حديث الباب وقصة الخطيب، هنا استحسن الحافظ هذا الجواب الذي سيذكره، ومن محاسن الأجوبة في الجمع بين حديث الباب وقصة الخطيب أن تثنية الضمير هنا للإيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة منهما، أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة منهما، فإنها وحدها لاغية إذا لم ترتبط بالأخرى. يعني هل يمكن أن تحب الله دون أن تحب رسوله؟ يمكن؟ هل يمكن أن تحب الرسول دون أن تحب الله؟ لكن يمكن أن تعصي الرسول ولا لا؟ ولا يلزم أن تكون عصيت الله عز وجل؟ نعم، من يعصي الرسول فهو عاص لله، هذا صحيح، ولكن معصية الله ومعصية الرسول كل منهما تعد إيش؟ معصية. فلذلك لما جمعهما في ضمير واحد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن إيش؟ أن يفرق. ننظر بقية الكلام. قال ومن محاسن الأجوبة في الجمع بين حديث الباب وقصة الخطيب أن تثنية الضمير هنا للإيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة منهما، فإنها وحدها لاغية إذا لم ترتبط بالأخرى. فمن يدعي حب الله مثلا ولا يحب رسوله لا ينفعه ذلك، ويشير إليه قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأوقع متابعته مكتنفة بين قطري محبة العباد ومحبة الله تعالى للعباد. وأما أمر الخطيب بالإفراد فلأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، إذ العطف في تقدير التكرير والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم، ويشير إليه قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال وأطيعوا الله والرسول، نعم وإن كان هذا ورد في طيب نعم، ويشير إليه قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأعاد أطيعوا في الرسول ولم يعده في أولي هنا هذا هو موضع الاستدلال، وإلا لو استدل بأن الله ذكر طاعة له وطاعة لرسوله لاحتج عليه بأنه ورد في بعض المواضع وأطيعوا الله والرسول، فهنا موضع الشاهد من أنه لم يعد الفعل في أولي الأمر، فدل على أن طاعة الرسول طاعة مستقلة مطلقة وأن طاعة أولي الأمر ليست كذلك. نعم، قال فأعاد أطيعوا في الرسول ولم يعده في أولي الأمر لأنهم لا استقلال لهم في الطاعة كاستقلال الرسول، انتهى ملخصا من كلام البيضاوي والطيبي. ومنها أجوبة أخرى فيها تكلم، منها أن المتكلم لا يدخل في عموم خطابه، ومنها أن له أن يجمع بخلاف غيره. نعم انتهى الكلام، يعني الحافظ استحسن هذا الجواب الأخير، هذا يعني قال ومن محاسن الأجوبة كأنه يميل إليه وإن لم يجزم بأنه هو ليش هو الراجح. نعم. ثم قال قوله أن يحب المرأة، قال يحيى بن معاذ حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، يعني ما يتوقف على حصول الخير لك أو حصول الشر عليك، يعني هذا الذي تحبه في الله سواء برك أو جفاك فأنت تحبه إيش في الله، لا يتوقف على المنافع الدنيوية، لا يتوقف على المنافع الدنيوية. قوله أن يكره أن يعود في الكفر، زاد أبو نعيم في المستخرج من طريق الحسن بن سفيان عن محمد بن المثنى شيخ المصنف بعد إذ أنقذه الله، هذه الزيادة التي أشرنا إليها آنفة، بعد إذ أنقذه الله منه، وكذا هو في طريق أخرى للمصنف. والإنقاذ أعم من أن يكون بالعصمة منه ابتداء بأن يولد على الإسلام ويستمر، أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان كما وقع لكثير من الصحابة. وعلى الأول فيحمل قوله يعود على معنى إيش الصيرورة، هنا يعود يعني يصير، يحمل معنى يعود على معنى، فيحمل قوله يعود على معنى الصيرورة، بخلاف الثاني فإن العود فيه على ظاهره، يعني من ولد مسلما يعود في الكفر يعني يصير إلى الكفر، ومن كان كافرا ثم أسلم يعود، أي يعود على ليش على الحقيقة. نعم. فإن قيل فلما عد العود بفي ولم نعم ولم يعده بإلى، فلما عد العود بفي، يعني من يكره أن يعود إيش في الكفر ولم يقل إلى الكفر، من كان يقول عاد إلى عاد إيش إلى، هنا لماذا قال في؟ قال فإن قيل فلما عد العود بفي ولم يعده بإلى، فالجواب أنه ضمنه معنى الاستقرار، وكأنه قال يستقر فيه، ومثله قوله تعالى وما كان لنا أن نعود فيها، التي هي إيش الملة، وما كان لنا أن نعود فيها، أن نعود فيها أي في إيش في الملة التي كنا فيها. تنبيه، قال الحافظ هذا الإسناد كله إيش بصريون. نعم. وأخرجه المصنف بعد ثلاثة أبواب من طريق شعبة عن قتادة عن أنس، واستدل به على فضل من أكره على الكفر، واستدل به على فضل من أكره على الكفر فترك البتة إلى أن قتل. وأخرجه من هذا الوجه في الأدب الظاهر، واستدل به نعم. واستدل به على فضل من أكره على الكفر فترك البتة إلى أن قتل، يعني وإن كان النطق بكلمة الكفر إذا أكره عليها رخصة، لكن هذا لا يمنع من العزيمة، لا يمنع من إيش يعني رخصة، ولا هو واجب أن تقول كلمة الكفر رخصة، رخص الله للإنسان أن يقول هذا إن خشي على نفسه ألا يتحمل، يجوز له أن يقول كلمة الكفر مكرها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم لعمار إن عادوا فعد. طيب، فهنا هذا لا يمنع من المرتبة الإيش المرتبة الإيش الأعلى. نعم. قال ولفظه، وأخرجه من هذا الوجه في الأدب في فضل الحب في الله، ولفظه في هذه الرواية وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، وهي أبلغ من لفظ حديث الباب، لأنه سوى فيه بين الأمرين، وهنا جعل الوقوع في نار الدنيا أولى من الكفر الذي أنقذه الله بالخروج منه من نار الأخرى، وكذا رواه مسلم من هذا الوجه. وصرح النسائي في روايته والإسماعيلي بسماع قتادة له من أنس، والله الموفق. وأخرجه النسائي من طريق طلق بن حبيب عن أنس، وزاد في الخصلة الثانية ذكر البغض في الله ولفظه وأن يحب في الله ويبغض في الله. وقد تقدم للمصنف في ترجمته والحب في الله والبغض في الله من الإيمان، وكأنه أشار بذلك إلى هذه الرواية، والله أعلم، أي من أسباب أيضا تذوق حلاوة الإيمان الحب في الله وإيش والبغض في الله، يعني هنا ذكر في هذه الرواية الحب فقط، وأن يحب المرأة لا يحب إلا الله، كذلك البغض في الله من أسباب حلاوة الإيمان، رزقني ربي وإياكم حلاوة الإيمان، وختم لي ولكم بالصالحات، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونواصل درسنا غدا إن شاء الله تعالى.